الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، المدرس في المسجد النبوي الشريف. وفي مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضل الشيخ عبد المحسن وأشكر له تفضله بقبوله دعوة البرنامج. حياكم الله فضل الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
فضل الشيخ، في الحقيقة أن لنا عادة مع الإخوة من المستمعين والمستمعات إلى أننا نعود مع الضيف إلى الوراء قليلا لنستمع فيه للبداية الأولى للنشأة والمولد. أين كانت فضل الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كانت ولادتي في مدينة الزلفي في عام 53 بعد 300 والألف في شهر رمضان في ليلة الأحد الثالث من ذلك الشهر، ونشأت في هذه المدينة ودرست تعلمت مبادئ القراءة والكتابة في الكتاب عند عدة من المشايخ، هم الشيخ عبد الله ابن أحمد المنيع، ثم الشيخ زيد بن محمد المنيفي، ثم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، ثم الشيخ فالح الرومي رحمهم الله وغفر لهم. وكذلك درست يعني مبادئ اللغة العربية وشيء من علم الفرائض على الشيخ حمدان بن أحمد الباتل إمام المسجد الجامع في الحي الجنوبي من مدينة الزلفي. وعندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية في الزلفي عام 68 و300 وألف، وكان عمري إذاك 15 عاما، التحقت في هذه المدرسة، وكان فيها في ذلك العام سنة أولى وثانية وثالثة، لأن الذين كانوا عندهم معرفة وقراءة للقراءة والكتابة جعلوا في السنة الثالثة، فأنا جعلت في السنة الثالثة. وواصلت الدراسة في هذه المدرسة حتى انتهيت من الدراسة الابتدائية في عام 71 و300 وألف. وكان عدد الخريجين أو عدد الحاصلين على الشهادة الابتدائية في ذلك العام في جميع أنحاء المملكة 16,600، هذا هو عدد جميع الخريجين في أنحاء المملكة كما هو مثبت في الشهادة الابتدائية التي أعطيت إياها. وبعد الانتهاء من الدراسة الابتدائية التحقت بمعهد الرياض العلمي، وكانت الدراسة في ذلك الوقت في المعهد 4 سنوات، فواصلت الدراسة فيه حتى انتهيت أو حتى أخذت الشهادة الثانوية. وبعد ذلك التحقت بكلية الشريعة وواصلت الدراسة بها حتى انتهيت منها أو نلت الشهادة منها في عام 79 و300 وألف. وكنت بحمد الله أول الحاصلين أو أول متخرجين يعني في الشهادة من الكلية، كما كنت الأول أيضا في سنوات النقل الثلاث قبلها، وكنت أيضا الأول في الحصول على الشهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي. وبعد وفي السنة النهائية التي هي السنة الرابعة احتاجت رئاسة الكليات والمعاهد إلى بعض الدارسين في السنة الرابعة لتعيينهم مدرسين، فكنت ممن اختير للتدريس في معهد بريدة العلمي، وذلك في شهر جمادى الأولى من سنة 79 و300 و1000، وكان راتب المدرس في ذلك الوقت 975 ريال.
من كان مدير المعهد آنذاك الشيخ؟
مدير معهد البريدة العلمي في ذلك الوقت الشيخ محمد بن ناصر البودي.
واستمريت في المعهد فترة؟
درست فيه في تلك السنة التي هي عام 79، وبعد انتهاء العام الدراسي وصدرت نتائج الاختبار، ظهرت نتائج الاختبار، كنت ممن اختير للقضاء، فعينت مساعدا لرئيس محكمة الدمام. وعندما أبلغت بذلك ذهبت إلى سماحة الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وطلبت منه أن يعفيني وأن يعني يمكنني من الاستمرار في التدريس، لأنني كنت مدرسا في السنة الماضية في معهد بريدة العلمي. فاستجاب لطلبي رحمة الله عليه، ولكنه قال إن نريد أن تكون مدرسا في الجامعة الإسلامية. فقلت إنني على استعداد تام يعني لهذا، وكان يؤمل أن تفتح الجامعة الإسلامية في عام 80 و300 و1000، ولكنه لم يتم في ذلك العام، فكلفت أو أسند إلي التدريس في معهد الرياض العلمي في تلك السنة. وعندما أنشئت الجامعة الإسلامية في عام 81 جئت إلى المدينة وكنت من بين المدرسين فيها.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، أشرتم في ثنايا حديثكم السابق إلى عدد من المشايخ الذين تلقيتم عنهم بعض العلوم في المراحل الأولية من نشأتكم، هل هناك شخصيات أخرى علمية من المشايخ والعلماء الذين درستم عليهم أثناء دراستكم، سواء كان ذلك في المعاهد أو الكلية، وكان لهم تأثير عليكم سواء كان بالملازمة في المساجد والدروس وغيرها، أو في أثناء دراستكم العلمية في تلك الكلية؟
أما بعد التحاقي في معهد الرياض العلمي فكنت درست على مشايخ فضلاء، وكان في ذلك الوقت يعني الذي هو عام 72 الذي التحقت فيه في معهد الرياض العلمي لم يكن هناك يعني لم تنشأ الكليات بعد، وإنما كان المعهد العلمي فقط، هو معهد الرياض العلمي هو الذي كان موجود، وإنشأ بعده معاهد في أنحاء المملكة. وفي عام 73 أنشئت كلية الشريعة بالرياض، وواصلت الدراسة في معهد 4 سنوات، وكان قبلنا 3 أفواج، يعني قبل الفوج الذي كنت فيه 3 أفواج، لأننا نعتبر الفوج الرابع. فلما كنا في السنة الأولى كان الفوج الأول أو الذين هم في السنة الرابعة يعني في المعهد، وفي السنة التي تليها أنشأت الكلية فالتحقوا فيها، فنحن انتقلنا إلى السنة الثانية. وكان من بين المدرسين الذين استفدت منهم كثيرا وأذكرهم دائما وأبدا ولا يغيبون عن ذاكرتي لتميزهم ولشهرتهم ولاستفادتي الكثيرة منهم في معهد الرياض العلمي الشيخ عبد الرحمن الفريقي رحمة الله عليه، فإنه كان ممن استفدت منه كثيرا فيما يتعلق بعلم الحديث وعلم المصطلح، وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه الذي كان مدرسا للفقه، وقد استفدت منه كثيرا لا سيما من الأمور التي استفدتها منه والتي التزمتها في التدريس فيما بعد، هو أنه عندما يريد أن يبدأ الدرس يحصر المسائل التي سيتكلم عليها في هذا الدرس، فيقول نتكلم في هذا الدرس على المسألة الفلانية والمسألة الفلانية ويعدها بأصابعه، فإذا فرغ من عدها شرع فيها تفصيلا. وفي ذلك فيه فائدة عظيمة، لأن الطالب يعني يكون على معرفة بما سيلقى عليه، وحتى لو نسي الشيخ شيئا منها فإنه يذكره لأنه قد أخذ عدها أولا، فكنت استفدت منه هذه الفائدة العظيمة التي التزمتها في تدريسي فيما بعد. ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا وكان ذلك أيضا في يعني معهد الرياض العلمي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، فإنني درست عليه في معهد الرياض العلمي وفي كلية الشريعة، ومما درست عليه في التفسير، ودرست عليه في التوحيد، ودرست عليه في أصول الفقه، وكان رحمة الله عليه عالما جليلا ومتمكنا في علوم مختلفة، وقد استفدت منه كثيرا. وكان من الأمور التي استفدتها منه وكنت أتبعها في دروسي فيما بعد، أنه كان رحمة الله عليه يضع أسئلة شاملة في المقرر، بحيث يكون الطالب على معرفة بما يشتمل عليه المقرر من الأسئلة، وحتى يشغل نفسه باستخراجها من الكتاب، وحتى يكون على علم تام يعني بمحتويات الكتاب ومن يشتمل عليه الكتاب، عن طريق الإجابة أو العمل على أخذ الإجابة من هذه الأسئلة التي كان وضعها. فكنت استفدت منه هذه الفائدة العظيمة، واتبعتها في كثير من دروسي فيما بعد رحمة الله عليه. ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا في الكلية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فإنني درست عليه في الفقه يعني في السنة الرابعة من الكلية، يعني عدة أشهر قبل أن أذهب إلى معهد بريدة العلمي، وكذلك الشيخ عبد الرؤوف اللبدي من الأردن، وكان متمكنا في النحو، واستفدت منه كثيرا يعني في هذه المادة. وهناك مشايخ كثيرون يعني استفدت منهم كثيرا يطول ذكرهم، ولكن هؤلاء الذين ذكرتهم هم أشهر هؤلاء المشايخ، رحم الله من توفي منهم، ومد في عمري من بقي منهم على خير، وجزاهم الله جميعا عني وعن المسلمين خير الجزاء.
اللهم آمين. أثابكم الله فضلة الشيخ. أشرتم أيضا إلى بداية علاقتكم بالجامعة الإسلامية، وأعلم أنكم من أوائل الذين كان لهم جهودهم سواء في التدريس أو في افتتاح هذه الجامعة بمرافقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. تذكر لنا كيف كانت البدايات لانطلاقة هذه الجامعة المباركة التي أصبحت تؤتي أكلها كل حين ولله الحمد.
الحقيقة أن الجامعة الإسلامية يعني حصل يعني في تأسيسها يعني أمور اجتمعت كلها خير. أولا يعني كونها جامعة إسلامية عالمية أكثر طلابها من غير البلاد السعودية، وفي الحقيقة أن وجود مثل هذه الجامعة يعني من أجل المنافع العظيمة التي قامت بها أو بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية لإفادة العالم الإسلامي، وذلك لاستقدام عدد كبير من أبناء المسلمين من مختلف الأقطار ليتعلموا العلم الشرعي في هذه المدينة، ثم يرجعون إلى بلادهم معلمين موجهين مرشدين. فكان يعني في تأسيسها وهي جامعة إسلامية عالمية تستقبل أبناء المسلمين من كل مكان، هذا يعني شيء عظيم. ثم أيضا مما زاد يعني في حسن ذلك الحسن كونها في المدينة المنورة في طيبة الطيبة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم مما زاد في ذلك اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ليكون هو المؤسس لها، وليكون هو القائم على شؤونها والقائم بإدارتها، وكان نائبا لسماحة المفتي رحمة الله عليه، لأن رئيس الجامعة مدة وجود سماحة الشيخ محمد إبراهيم هو الشيخ محمد إبراهيم هو رئيسها، والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كان نائبا له، وعندما توفاه الله عز وجل عين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رئيس الجامعة الإسلامية، وذلك في عام 1900 و1000. والجامعة الإسلامية أنشئت في عام 81، وكان فيها في ذلك الوقت كلية واحدة هي كلية الشريعة، وفيها معهد ثانوي، وفيها معهد ثانوي يلتحق به من يتخرج من الابتدائي. وكان من فضل الله عز وجل علي أن كنت أول من ألقى درسا في كلية الشريعة، وذلك في يوم الأحد الموافق اليوم الثاني من جماد الآخرة من عام 81 و300 و1000، وكانت المادة مادة فقه. وكان هذا من توفيق الله عز وجل لي بفضله علي أن كنت أول من ألقى فيها درسا في هذه الكلية التي هي أول كلياتها. واستمرت الجامعة يعني على يعني ذلك، ليس فيها إلا كلية واحدة. وفي عام 86 أنشئت فيها كلية ثانية وهي كلية الدعوة وأصول الدين. ثم في عام 94 أنشئت كلية القرآن الكريم، وفي عام 95 أنشأ قسم الدراسة العليا في الجامعة، وأنشئت كلية اللغة العربية. وفي عام 96 أنشئت كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا بودنا أن نتعرف على عملكم في الجامعة الإسلامية، كيف كان وتدرجه، وأين كانت أو كيف كانت الدروس التي كنتم تلقونها في الجامعة وفي أي الكليات؟
منذ إنشاء الجامعة الإسلامية في عام 81 كما قلت كنت أول من ألقى فيها درسا، وذلك في كلية الشريعة، وكانت مادة فقه، ودرست الفقه يعني سنوات عديدة، ودرست أيضا الحديث في بعض السنوات، ودرست المصطلح أيضا في بعض السنوات، ودرست التوحيد أيضا كذلك يعني في عدة سنوات. ولكن أكثر التدريس كان في مادة الفقه. وكان يعني واستمرت وحصل الاستمرار في التدريس في كلية الشريعة، ثم في كلية الدعوة وأصول الدين معها، يعني جمع بين الكليتين. وفي عام 93 و300 و1000 بعدما عين سماحة الشيخ الله رئيس الجامعة طلب من جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه إحداث وظيفة باسم نائب رئيس الجامعة الإسلامية، فأحدثت تلك الوظيفة في ميزانية عام 93 و300 و1000. وطلب من سماحة الشيخ أن يرشح لهذه الوظيفة يعني من يراه، فاختار ثلاثة ورشحهم، وكنت واحدا منهم، وكان وقع الاختيار علي، فعينت نائبا لرئيس الجامعة في يوم 30 من شهر رجب في عام 93 و300 و1000. وكنت نائبا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مدة سنتين، حيث كان موجودا في الجامعة. وفي شوال عام 95 و300 و1000 عين رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فكنت في 4 سنوات تلت يعني انتقال سماحة الشيخ رئيس الجامعة بالنيابة إلى شهر شوال من عام 99 و300 و1000. وفي تلك السنوات الست التي كان الشيخ عبد الناس حفظ الله موجود في سنتين منها، وأربع منها كانت بعد انتقال سماحة الشيخ. حصل يعني للجامعة الحمد لله خير كثير، فقد أنشئ فيها كلية القرآن في عام 94، وقسم الدراسة العليا في عام 95، وكلية اللغة العربية في عام 95، وكلية الحديث الشريف والدراسة الإسلامية في عام 96. وكان في الوقت الذي أنشئ فيه قسم الدراسات العليا سنة 95 عدد المدرسين السعوديين في الجامعة قليلين جدا بالنسبة إلى غير السعوديين، ولكن بعد مضي 20 سنة تماما وفي عام 1415 طلعت إحصائية للجامعة الإسلامية وكان عدد المدرسين في الجامعة 100%، ليس فيهم متعاقد واحد، يعني بعد 20 سنة من إنشاء قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا بودنا أن نتعرف على جانب مهم من حياتكم، وهو تدريسكم في المسجد النبوي. لكم دروس ولله الحمد قائمة ومعروفة، ويحضرها العديد والكثير من طلبة العلم الذين يستفيدون من علمكم ومن تدريسكم. فضيلة الشيخ، كيف كانت البداية لهذه الدروس في عام كم، وما هي الدروس التي تلقونها في حلقتكم بالمسجد النبوي الشريف؟
أولا يعني بعد الانتهاء من العمل الإداري في الجامعة الإسلامية استمررت في التدريس يعني حتى عام 1413 حيث بلغت سن التقاعد، وبعد بلوغ سن التقاعد أيضا حصل مني الاستمرار في التدريس في الجامعة إلى حد الآن، يعني متبرعا ولله الحمد. وفي عام 6 بعد 400 والألف ابتدأت في التدريس في المسجد النبوي، وذلك في شهر المحرم من عام 1406، وكنت قبل ذلك ألقي دروسا في المسجد النبوي لتوعية الحجاج في موسم الحج، ولكن بدأ التدريس النظامي وقراءة الكتب وتدريس الكتب المعينة إنما حصل من أول عام 1406، وكان أن بدأت بالتدريس في صحيح مسلم حتى أكملته، ثم بدأت بتصحيح البخاري بتدريس صحيح البخاري حتى أكملته، وبعد ذلك بدأت بتدريس سنن النسائي حتى أكملته. وفي أول هذا العام الذي نحن على وشك انتهائه وهو عام 1419 بدأت في التدريس لسنن أبي داود، وهذه هي. وكنت يعني أيضا في بعض السنوات درست ألفية السيوطي في المصطلح في المسجد النبوي في ليلة من الليالي، وكانت دروسي في المسجد النبوي في جميع الليالي إلا ليلة واحدة، يعني في ليالي الأسبوع كلها ما عدا ليلة واحدة. ومن تلك السنوات التي مضت خصصت درسا واحدا لألفية السيوطي في المصطلح حتى أكملتها، وبعد ذلك صار تدريسي مقتصرا على كتب الحديث، وكما قلت أكملت 3 كتب من الكتب 6، وبدأت في الكتاب 4 الذي هو سنن أبي داود.
درسكم يومي فضل الشيخ؟
درسي في المسجد النبوي كما قلت يعني في بعد المغرب، بعد المغرب من كل في ليالي الأسبوع ما عدا ليلة الجمعة.
أحسنت. أيها الأخوة والأخوات، في الحقيقة بودنا أن نسترسل كثيرا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في المسجد النبوي الشريف، والذي استمتعنا وإياكم بحديثه الطيب والمبارك عن رحلته ومشواره العلمي، وعن بعض التوجيهات النافعة للأخوة المستمعين والمستمعات. لنا تواصل مع صاحب الفضيلة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، لنتعرف على جوانب أخرى من حياته، آمل أن يكون ذلك في الأسبوع القادم. تقبلوا تحية مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعقده للمرة الثانية مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشريف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن، وأشكر له تفضله بقبول دعوة البرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
فضيلة الشيخ، في الحقيقة كان حديثنا في اللقاء الماضي عن مشايخكم ونشأتكم وعملكم في الإسلامية منذ إنشائها، ثم عن دروسكم في المسجد النبوي الشريف. أجد أنها فرصة أيضا للحديث عن بعض الشخصيات القريبة منكم من العلماء الأفاضل الذين كان لكم صلة خاصة بهم، أخص منهم في هذا المقام الشيخ عمر فلاتة رحمه الله الذي توفي قريبا، وأعلم أن لكم صلة قوية ومتينة بفضيلة الشيخ عمر. هل لكم أن تحدثونا عن هذه الشخصية العلمية رحمه الله؟
نعم، هذا الرجل الحقيقة هو من أخص الرجال الذين تجمعني بهم صلة قوية وبيني وبينه مودة عظيمة، وذلك في الله ومن أجل الله. فهو رجل ذو علم وخلق، وقد تعرفت عليه منذ قدمت المدينة في عام 71,300، وحصل الاتصال معه كثيرا، لا سيما في رحلات في خارج المملكة في تعاقد مع مدرسين للجامعة الإسلامية، وكان ذلك في الأردن وسوريا ولبنان ومصر. وقد عرفته من خلال اتصالي به الطويل، وكذلك سفري معه عرفت فيه العلم والفضل والعبادة والتقى رحمة الله عليه. وكان رجلا فاضلا ورجلا ذا خلق كريم وذا علم وحرص على نفع المسلمين وحرص على التوعية والتوجيه والإرشاد إلى الخير. ومن مزاياه رحمة الله عليه أنه كثير الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد. ومن المعلوم أن من علامة أهل السنة الدعاء لولاة الأمور، وعلامة أهل البدعة الدعاء عليهم، كما ذكر ذلك الحسن البربهاري في عقيدة أهل السنة. وكان رحمة الله عليه ذا يعني ذا علم وخلق، وتجمعني به يعني المودة والحب في الله والموالاة فيه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، والذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه.
اللهم امين. كانت له دروس الشيخ عمر في المسجد النبوي، ماذا كانت دروس؟
نعم، كانت له دروس في المسجد النبوي، وكانت يعني في الحديث، غالبها في الحديث. وكان رحمة الله عليه درس في المسجد النبوي 49 عاما، من عام 70,300، وهو يدرس في المسجد النبوي إلى أن توفي في اليوم 29 من شهر ذي القعدة من هذا العام 1419. وكان أيضا رحمة الله عليه ملازما للحج، وقد حج 53 حجة، لأنه رحمة الله عليه حج سنة 65 وكان ملازما للحج حتى عام 1418، ولم يتخلف عن الحج إلا سنة واحدة بسبب تمريض مريض كان يعني عنده في وقت الحج، وتخلف عن الحج في تلك السنة. وكانت يعني حجاته هذه الكثيرة رحمة الله عليه، فهو ذو عبادة وذو تقى وذو نصح للإسلام والمسلمين رحمة الله عليه.
رحمه الله. هل هناك فضل الشيخ يحسن أن يذكر بعض المواقف التي جمعتكم مع الشيخ عمر في بعض الأشياء؟
الشيخ عمر رحمة الله عليه كان يعني مجاورا لي في الحلقة في المسجد النبوي، فهو قريب مني، وكثيرا ما أسمع صوته الجهوري يعني يصل إلي، فيعني فكان مقر حلقته قريبا من المكان الذي أدرس فيه في المسجد النبوي. وكان يعني من الأشياء التي المواقف التي يعني جرت بيني وبينه، وكان بيني وبينه مداعبة، ويعني وكان رحمة الله عليه يعني ذا دعابة طيبة، فكان من الأشياء الغريبة والأشياء اللطيفة ومن عجيب الاتفاق أنني كنت أذكر يعني عندما أتكلم معه وأقول إنه كبير وأن الشيخ عمر كبير وأنه كبير السن، فكنت يعني في بعض الأحيان إذا رأيت كنت وإياه رأيت شخصا يعني كبيرا قلت هذا يعني من جماعة الشيخ عمر أو من جنس الشيخ عمر. فكان من الأشياء الغريبة والأشياء اللطيفة التي قد حصلت أننا يعني ذهبنا إلى عرفات في سنة من السنوات، ولما جئنا إلى مخيم التوعية في عرفات وإذا فيه رجل كبير السن قد شاب منه كل شيء حتى حاجبه، فقلت للشيخ عمر هذا من جماعتك أو هذا من يعني أسنانك، فضحك. وكان من عجائب الاتفاق أننا لما جلسنا وتحدثنا وإذا الرجل يقول إنه تلميذ لي أنا، أنني درسته في الرياض في مدرسة هلالية ابتدائية في عام يعني يمكن 1374، وكان يعني هو من بلاد زهران وأنا لا أعرفه، ولكن بعدما جرى الحديث قال إنك درستني في المدرسة الفلانية.
يقول الشيخ عمر
يقول لي أنا لك أنا يعني أنا أنا يعني
سبحان الله
يقول إنك درستني في، وكان الشيخ عمر أخذها علي وكان يردد يقول أنت تلميذ عبد المحسن، أنت تلميذ عبد المحسن، يعني يريد رحمة الله عليه أن يقلب المسألة علي، لأنني قلت إن هذا كبير مثلك فصار تلميذا لي في النهاية. ومن العجائب أن هذا حصل في عرفات في هذا المكان الذي يجتمع في الأمم كثيرة، ثم يأتي هذا الشخص الذي درسته في مدرسة ابتدائية، وكنت في وقت تدريسي في وقت دراستي في معهد الرياض العلمي وكلية الشريعة أدرس متبرعا في المدارس الليلية الابتدائية، وكان الذين يدرسون في ذلك الوقت موظفين لأنهم لا يتمكنون من الدراسة في النهار فكانوا يدرسون في الليل، وكنت أدرسهم أو ممن يدرسهم، فكان هذا الشخص يعني ممن درسته. فهذا من المواقف التي يعني جرت أو تذكر بيني وبين الشيخ عمر رحمة الله عليه، وهي من اللطائف وهي من اللطائف رحمة الله عليه.
أحسنتم وأثابكم الله. فضلت الشيخ، كما تفضلتم بأن كان قدومكم إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من حوالي 35 عاما، هل تذكرون الحلقات التي كانت قائمة في المسجد النبوي وأبرز العلماء الذين كانوا يدرسون في حلقات وجنبات هذا المسجد المبارك؟
والله من يعني أبرز العلماء الذين كانوا يدرسون في المسجد النبوي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وكان يلقي دروسا في التفسير ولكن ليس هذا باستمرار، يعني في يعني أوقات مختلفة، وكذلك الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، فإنه كان قديم التدريس وكان مدرسا في المسجد النبوي منذ عام 73 و300 ألف، وهو يدرس في المسجد النبوي. وكذلك الشيخ عمر محمد رحمة الله عليه كما ذكرت آنفا، وعدد من المشايخ يعني لا يحضرون ذكره الآن، ولكن هؤلاء نبرة مما رأيته يدرس في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم فضيلة الشيخ. أيضا أجد أنها فرصة مواتية أيضا للحديث عن بعض الشخصيات التي عاصرتموها، وهي شخصيات علمية دعوية مباركة كان لها أثرها ونفعها. أذكر على سبيل المثال أيضا الشيخ محمد الأنصاري، هل لكم تذكرون عن هذا العالم الفاضل شيئا من أخباره وشخصيته؟
الشيخ محمد الأنصاري رحمة الله عليه رجل فاضل ورجل عالم، وقد يعني شغل وقته في العلم وحفظ وقته فيما يعود عليه بالخير، فكان عنده مكتبة عظيمة كبيرة، وكان فاتحا أبوابها للطلاب يأتون ويستفيدون من مكتبته ومن علمه وتوجيهه وإرشاده رحمة الله عليه، وكان مولعا باقتناء الكتب الحديثية سواء كانت تتعلق بمتون الحديث أو شروحه أو رجال أو علم المصطلح، وكذلك التفسير، كان معنيا بذلك رحمة الله عليه، وكان له عناية وولع بالمخطوطات وجمعها وتصويرها، وكان راتبه رحمة الله عليه يعني يذهب في شراء الكتب واقتنائها وتصوير المخطوطات، وكان رحمة الله عليه يجلد كل ما يقع في يده ولا يدخل ولا يودع في مكتبته إلا كتابا مجلدا، حتى ولو كان مختصرا ولو كان صغيرا فإنه يجلده، ولهذا مكتبته كلها مجلدة، يعني ليس فيها يعني شيء يعني ورق من غير تجليد. وكان رحمة الله عليه كما ذكرت يعني هو مدرس في الجامعة السامية، وقد يعني اتصلت به كثيرا ولقيته كثيرا واستفدت من علمه وفضله رحمة الله عليه.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى جانب آخر، نشاطكم العلمي في مجال التأليف، هل لكم هناك بعض الرسائل والكتب التي دونتموها وكتبتموها؟
قبل ذلك أحب أن أشير إلى شخصية يعني أكرمني الله عز وجل بملازمتها ومرافقتها، ألا هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، حيث وفقني الله عز وجل أن أكون بصحبته لما جاء للجامعة الإسلامية، ولازمته يعني في المدة التي مكثها وهي 15 عاما يعني في الجامعة الإسلامية، واستفدت من علمه وفضله رحمة الله عليه، وكان يعني وكنت يعني أحضر إلى مجلسه كثيرا وأستفيد من علمه وتوجيهه. وبعد أن صرت نائبا للجامعة الإسلامية كثر اتصالي به، ومن أجل العمل وما يتعلق بالعمل، وكان رحمة الله عليه من الأشياء التي أذكرها أنني جئت إليه في يوم من الأيام فقال إنني رأيت البارحة يعني رؤيا، وهي أن هناك بكرة يعني جميلة وأنني أقودها وتسوقها، فأولت ذلك بالجامعة السامية. وقد كان ذلك رحمة الله عليه، فإنه كان هو الذي قادها وهو الذي سار بها وهو الذي ابتداها، وأنا يعني صرت وراءه بعدما ذهب 4 سنوات قائما بالعمل بها.
نعم فضيلة الشيخ، هناك كتب أو مؤلفات دونتموها في هذا المجال؟
كنت لما عينت في معهد بريدة العلمي عام 79 و300 ألف، وكان أدري أسند إلي في ذلك الوقت تدريس التفسير والأصول الفقه وأصول التفسير والمصطلح والتجويد، فألفت أو كتبت رسالة أو مذكرة في علم المصطلح للطلاب في ذلك العام، وفي عام 81,300,000 وهو العام الذي فتحت فيه الجامعة طبعت هذه المذكرة بعنوان اجتناب الثمر في مصطلح الأثر في مصطلح أهل الأثر، وهذه أول إنتاجي وأول يعني كتاب صدر لي. وقد طبع يعني طبع الطبعة الأولى اللي هي عام 1380 ولم يطبع بعدها، و يعني مضى على طبعه للطبعة الأولى 39 عاما الآن. وكان هناك أيضا في عام 80,300,000 وفي الصيف يعني صيف 79 وقبل دخول عام 80 طلبت رئاسة الكليات والمعاهد العلمية وهي جامعة جامعة الإمام محمد السوسي فيما بعد طلبوا من بعض المشايخ تأليف مذكرة في أصول الفقه تكون لطلاب المعهد أو طلاب المعاهد، فكنت من جملة من كتب المذكرة. وبعد أن شكل لجنة للنظر في المذكرات التي كتبت وكانت اللجنة برئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، فانتهت هذه اللجنة إلى أن تؤخذ مذكرة من مذكرات ثلاثة مشايخ يعني هم الشيخ عطية محمد سالم والشيخ أحمد بن عقلة وأنا معهم، وطبعت المذكرة باسم تسهيل الوصول إلى علم الأصول وكانت تدرس في المعاهد العلمية ولا تزال تدرس في الجامعة الإسلامية الآن، وكانت قبل ذلك تدرس المعاهد العلمية لأنها هي صاحبة الحق وهي التي طلبت تأليفها من بعض المنتسبين إليها من المدرسين. وكذلك كتبت كتابين أحدهما أصحاب حديث من صحيح البخاري، ولما درست صحيح البخاري قرأت فتح الباري وكنت أدون بعض المسائل المهمة، وبعد انتهاء تدريسي لصحيح البخاري رأيت أن أجمع هذه الفوائد المتفرقة والتي كتبتها يعني سابقا ولاحقا وطبعت بعنوان الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وكانت ذلك الكتاب يشتمل على 655 فائدة. وهذا هو يعني آخر الذي طبع لي أخيرا الذي هو كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. يعني هذه الأشياء التي طبعت مما كتبته.
ثابت مرحبا شيخ. في الحقيقة أن يقول في الآونة الأخيرة أن علم مصطلح الحديث والحديث عنه والبحث فيه أصبح أقل من يتقنه ويجيده، وكثر العزوف عن هذا العلم. ترى فضلت الشيخ ما هي أسباب ذلك؟ وألا ترون أن هناك تقصير من بعض العلماء في تخصيص بعض المجالس لهذا العلم ونشره وبثه في صدور طلبة العلم جميعا؟
والله علم الأصول الحديث المصطلح علم عظيم وعلم مهم، لأنه يعني يعرف به صحة الحديث وضعفه، ويعرف فيه رجاله ومن يقبل منهم ومن يعول على حديثه ومن لا يعول على حديثه، فهو في الحقيقة يعني هو أساس يعني علم الحديث. ولهذا يعني الحديث يعني يحتاج إلى معرفة رواية ودراية، وهذا يعني علمه دراية، لأن معرفة رجاله ومعرفة يعني علومه ومعرفة فنونه ويعني تطبيقها إنما يعرف بدراسة هذا الفن والاشتغال به، وبحمد الله يعني يوجد يعني هذا الفن يعني وناس مشتغلون فيه ويدرس في الكليات، ولكن كما هو معلوم الذين يعنون به قليلون بالنسبة للعلماء الآخرين الذين يعني لا يهتمون به ولا يعتنون. ولكن بحمد الله يعني يوجد من يعتني به ويوجد يعني من يشتغل به، وهو في الحقيقة يعني من الأمور التي أو العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم، لأنه هو الذي توصل به إلى معرفة الحديث. ولعل من الأسباب يعني كثرة المشاغل التي حصلت للناس في هذا الزمان، وكثرة الصوارف التي شغلت الناس، يعني حتى صار الاشتغال يعني بالعلم يعني ليس كما كان الأمر من قبل لما كانت الصوارف غير موجودة، وكان طلاب العلم يعني يقبلون على العلم ويشتغلون به ويهتمون به، فكان تحصيلهم أكثر ونفعهم أكثر. ولهذا يعني اختلف حال الناس عما كان عليه الناس قبل، فالجد والاجتهاد في المتأخرين ليس كالذي حصل للمتقدمين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هناك من يرى أيضا أن الخدمة التي قدمت لكتب الصحاح والسنن والمسانيد أغنت كثيرا عن هذا الأمر، وما قام من جهود بعض العلماء في ذلك.
والله كما هو معلوم، كما يقولون كم ترك الآخر الأول الآخر، والمتأخرون لا يستغنون، هم لابد من أن يرجعوا إلى كتب المتقدمين وأن يستفيدوا منها، وأن يعني يبرزوا ما فيها، وأن يعني يجمعوا المسائل المختلفة، وأن يعني يوثقوها، وأن يعتنوا بها. فلا شك أن من يريد أن يشتغل في هذا العلم يجد مجالات واسعة. لا يقال أن ما فعله الأولون يعني لا يجعل الناس يعني يشتغلون، بل يشتغلون وعليهم أن يشتغلوا. وبحمد الله يعني كما هو معلوم يعني حصل يعني في الدراسات العليا يعني رسائل جامعية يعني تتعلق في منها ما يتعلق بالمصطلح، ومنها ما يتعلق بالعلوم الأخرى، وفي ذلك يعني فوائد يعني عظيمة، وجمع لشتات يعني مسائل متفرقة. معلوم الإنسان لا يأتي بشيء يعني يخالف ما كان عليه الناس من قبل، ولكنه يستفيد من كلام المتقدمين ويجمع شتاته وينظمه ويرتبه ويقدمه للناس بحيث يتمكنوا من الاستفادة به على وجه منظم، تكون الفائدة أكمل وأتم، لا سيما يعني ما صار أخيرا من العناية بالفهارس المختلفة للكتب المتنوعة التي كان يصل الإنسان إلى مقصوده بسهولة يسر ويسر، بخلاف ما كان الأمر عليه من قبل أن توجد الفهارس، فإنه لا يتأتى ذلك إلا بمطالعة الكتاب حتى يصل الإنسان إلى بغيته. وأما الآن فإنه يستطيع أن يصل إلى بغيته بواسطة الفهارس بسهولة ويسر.
أثابكم الله فضل الشيخ. قبل أن نختم هذا اللقاء قد نسأل سؤالا شخصيا بحتا، وهو هل لكم تأثير أو توجيه لأبنائكم نحو التوجه لبعض التخصصات الشرعية التي لكم عناية واهتمام خاص بها؟
والله أنا يعني الحقيقة أحث الطلاب دائما وأبدا على اتباع السنة والالتزام بمنهج السلف والعناية يعني بما كان عليه السلف هذه الأمة، والحذر من الطرق المنحرفة والمناهج التي انحرفت عن الجادة، وأن يكون الجميع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن في ذلك السلامة والنجاة. وكنت يعني كما هو معلوم أنا أدرس في الجامعة الإسلامية مادة العقيدة الآن، وأحثهم على معرفة العقيدة على منهج السلف وعلى طريقة السلف، والحذر من طرق المتكلمين وطرق يعني أهل الكلام التي هي مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، وأوصيهم بالعناية بأن يرجعوا إلى الكتب المتقدمين الذين ألفوا في العقيدة، وهم الذين يؤلفون المؤلفات في العقيدة على يعني بالأسانيد، ويثبتون الأحاديث والآثار، يعني مثل الكتب التي ألفت باسم السنة، مثل السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، والسنة لللالكائي، وكذلك التي ألفت بالإمام مثل كتاب الإمام لابن مندة، والإمام لابن أبي عمر العدني، والإمام لابن أبي شيبة، والإمام لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك التي ألفت في الرد على الجهمية، وهي يعني تبين العقيدة وترد على المخالفين في العقيدة، ومنها كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، ورد على الجهمية لابن مندة. ومع الأسف الشديد أن بعض أصحاب المناهج الجديدة يعني يقللون من شأن الاشتغال بمعرفة الفرق الضالة المتقدمة، ويقولون أن الاشتغال بها اشتغال مع الأموات، ونحن نقول أن هؤلاء الأموات ورثهم أحياء، ولكل قوم وارث، وفي هذا الزمان من هو وارث لأصحاب هذه الفرق المتقدمة، وكما يقولون لكل قوم وارث، فوراثهم موجودون. ولهذا فإن الكلام على عدم الاشتغال يعني بمعرفة الفرق المنحرفة وبيان الردود عليها أن هذا فيه تساهل في أمر العقيدة، بل الأمر يعني يجب أن يكون العناية بمعرفة المناهج التي تقدم أصحابها ووراثها موجودون، وكذلك المناهج الجديدة المنحرفة، كل هذه يجب التصدي لها ويجب التحذير منها. وكذلك يعني مما يعني أرغب فيه الحث على دراسة الحديث وعلى دراسة المصطلح ومعرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يصح وما لا يصح، لأن هذا هو الذي به معرفة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وما لم يقله، وما يتبع لصحته وما لا يتبع لضعفه. فكانت هذه الأمور من الأشياء التي يعني أعنى بتنبيه الطلاب عليها وحثهم عليها والعناية بها.
أحسنتم وأثابكم الله. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال هذه الدقائق مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، المدرس بالجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشريف. أنسنا وإياكم طوال هذا الأسبوع المنصرم بحديثه الطيب والمبارك عن حياته وعن جهوده في العلم والدعوة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. هل لكم فضيلة الشيخ في ختام هذا اللقاء من كلمة أخيرة؟
كلمتي للأخوة المستمعين أن يحرصوا على تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تقوى الله عز وجل فيها كل خير وفيها كل صلاح وفلاح الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. فالمسلم في هذه الحياة الدنيا عليه أن يحرص على الملازمة لتقوى الله عز وجل، والبعد عن المعاصي، وأن يكون مقبلا على العبادة وصابرا عليها ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، وأن يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة. فلا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معاصي الله. والربي والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد.
اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا أكرر شكري وتقديري لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على قبوله دعوة البرنامج. سائل المولى عز وجل أن يجمعنا وإياه في مناسبات مباركة أخرى. نلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.